أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الإيجاز والإطناب المساواة القسم الثالث ذكرنا فيما سبق في بحث الإطناب ذكرنا ثلاثة أمور تعريف الإطناب وأنواع الإطناب ودواعي الإطناب بل اليوم نتكلم حول تتمة الإطناب تتمة أنواع الإطناب ذكرنا أول ذكر الخاص أولا ذكر الخاص بعد العام تذكرون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عام وخاص هذا إطناب أيضا وذكر العام بعد الخاص من قبيل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات هذا ذكر العام بعد الخاص هم له دواعي ذكرنا اللي هي فائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص وذكرنا ثالثا الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى وثبوته بالذهن كقوله تعالى هل أدلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم شنو هذه التجارة مبهمة شنو ما هو الإيضاح تؤمنون بالله بعد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذا إيضاح بعد شنو بعد إبهام وذكرنا التوشيع واضح اللي هو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس كقوله صلى الله عليه وآله العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان علم الأبدان الطب وعلم الأديان اللي هو شنو اللي هو الشرع هاي أربعة مو عليكم السلام ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خامسة قال التكرير الخامس التكرير وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض منها التكرير من موارد الإطناب يعني الزيادة ولكن زيادة بفائدة إذا زيادة بدون فائدة تصير حشو أو تصير مثلا قلنا شنو ويا الحشو إما أن يكون حشواً ذكرنا الدخل السابق أو تطويلاً بلا طال أحسنت فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلاً وإذا كانت زين إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة وتسمى حشواً إن كانت الزيادة في الكلام متعينة واضح ذكرنا الدخل السابق لماذا يكرر الإنسان؟ أكو أغراض متعددة في التكرير منها التوكيد توكيد يعني تأكيد المعنى في الذهن وثبوته في الذهن ليش أكرراني؟ أقول لك جيب لي مي مي الغداء الغداء مثلا ليش أكرر؟ أكرر سابقا ذكرنا توكيد ثبوت المعنى في الذهن أو في النفس كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ذكرها مرتين لماذا ذكرها مرتين للتوكيد اثنين بلي انما على العسر يسرا انما على العسر يسرا اثنين طول الفصل لئلا يجيء مبتورا ليس له طلاوه ليش اكرر اني اكرر لان بلي أفصل بين كلام بالبداية أذكر كلام أذكر كلاما وبعدين أذكر كلام هذا الكلام قد يؤدي إلى الفصل عن المعنى الأول فأكرر المعنى الأول أأتي به مرة ثانية واحد يحكي مثلا يقول رباط سالفتي هو كذا وكذا بالبداية اللي حكيته هذا سهولة تكرار أهم تكرار به فائدة شنو فائدته طول الفصل أكو فصل موجود شيخ مرتضى فصل موجود بين الكلام الأول والكلام الثاني. أريد أربط بالكلام الأول، أأتي بالكلام الأول مرة ثانية. مثل إيش؟ كقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، خلوا خط جو إني رأيت، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. شوف هذا التكرار، هاي الثانية رأيتهم كررها، رأيتهم لي ساجدين. فكرر رأيت لطول الفصل، لأن صار فصل بين هذا وهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام. فلكي لا يكون الكلام مثلا مبتورا، أأتي شنو؟ أأتي بالكلمة مرة أخرى، أأتي بالتكرار. سيد كرار، أأتي بالتكرار شنو؟ لكي لا يكون الكلام مبتورا. ثلاثة، لعلهم ثلاثة وإنما خمسة ستة سبعة. خمسة عفوا، هاي الخامس تكرار، وهاي أغراضه، أغراضه واحد اثنين ثلاثة. الغرض الثالث، الغرض الثالث من التكرار ما هو؟ قال قصد الاستيعاب، نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة. ما يحتاج، أنت تقدر تقول بأنه قرأت الكتاب يتم هذا الكلام، بس أكو غرض بلاغي بالإطناب اللي هو بالتكرار، لأن الإطناب له موارد متعددة. هذا المورد الخامس التكرار، مو صحيح؟ أنا عندي غرض بلاغي بالإطناب اللي هو شنو؟ اللي هو شنو؟ التكرار. قرأت الكتاب بابا بابا أو كلمة كلمة، فبقول لك يكفي تقول قرأت الكتاب، السامع يفهم بأنه أنت قرأت الكتاب. أقول لك صح، بس أنا عندي غرض وهو شنو؟ وهو الاستيعاب. أريد أفهمك بأنه أنا قرأت الكتاب على نحو الاستيعاب، تفصيلا قرأته، وهذا لا تؤدي، لا تؤدي كلمة قرأت الكتاب. من نقول قرأت الكتاب لوحدها ما يتم المعنى، وإنما لابد شنو؟ لابد من زيادة. واضح شيخي؟ فيقول قرأت الكتاب بابا بابا وكلمة كلمة، هذا قصد الاستيعاب. أربعة من الأغراض، أغراض التكرير، طبعا التكرير به هواي أغراض، هذا مهم يأتي بالامتحان. أربعة، زيادة الترغيب في أمر مطلوب كالعفو. ليش أكرر؟ على مود أرغبك في أمر أنا أريده، أمر مطلوب أكرر. كقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. زيادة الترغيب في أمر طلب، في أمر مطلوب كالعفو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقولون بأن هذه الكلمات مشابهة لمن للعفو، فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا كلها شنو؟ كلها مشابهة لمن؟ مثل التكرار، زيادة لأنه ترغيب في أمر، في أمر مطلوب اللي هو كالعفو. شلون؟ ما أسمعك سيد، علي صوتك خمد أسمع. شنو سؤالك؟ العفو، العفو وين كان؟ لأنه مو كلمة نفس الكلمة تكررت، وإنما معناها الصفح والغفران والعفو كلها معاني شنو؟ معاني متقاربة. الصفح والغفران والعفو معاني شنو؟ متقاربة. زين، شنو كاتب ألف الاعتراض؟ أحسنت، هاي رقم ستة الاعتراض. الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام. طبعا واذا دفع الايهام سميناه احتراس، سميناه احتراس مو صحيح. الاحتراس هم جملة اعتراضية غرضها شنو؟ غرضها دفع الايهام عم يصير واحد متوهم. تذكرون وين ذكرناها؟ ذكرناها في الاحتراس. وين ذكرناها؟ أتذكر وين كنا. المهم ذكرناها مورد. الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها. طبعاً الجمل الاعتراضية يقولون لا محل لها من الإعراب. مثلاً زيدون حفظه الله، أنت أيدك الله. هاي الجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. منها الدعاء نحو إني حفظك الله مريض. هاي حفظك الله يعتبروها من موارد الإطناب. إني مريض يكفي، ولكن هاي حفظك الله بها غرض بلاغي من ذكرها. هو هذا من موارده، شنو موارد الإطناب؟ هذا إطنابون، إطنابون اعتراضون، اعتراض صحيح، جملة اعتراضية. لماذا يؤتى بالجمل الاعتراضية التي هي من موارد الإطناب؟ المورد السادس الدعاء، الغرض الأول الدعاء على مود أدعو لك إني حفظك الله مريض، يعني أريد يبتعد عنك المرض. أنا مريض أسأل الله أن يبتعد عنك المرض. أحسنت، الله يكفيك، جزاك الله خير، الله يكفيك الشر، أنا مريض. تقدر تقول أنا مريض، بس وش قال؟ أني الله يكفيك الشر وعن أمة الإسلام مريض. هذا شو سحولة سيد عباس؟ اعتراض. اثنين التنبيه على فضيلة أمرين، هم جملة اعتراضية، ولكن أريد أنبه شنو؟ أنبه على فضيلة أمر معين اللي هو كالعلم في قول الشاعر واعلم واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرة. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف، هي هكذا تصير العبارة، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. واعلم أو أعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. هاي الجملة، الجملة الاعتراضية وين؟ فعلم المرء ينفعه. هذه الجملة الاعتراضية. لماذا ما أقول كررت، وإنما صار إطناب، صار زيادة بالكلام، لأنه يريد التنبيه على شنو؟ على فضيلة أمر اعتراض. هذه الجملة الاعتراضية صحيح. وأعلم أن سوف يأتي، وأعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد فعلم المرء ينفعه، ها جملة اعتراضية. جملة شنو؟ جملة اعتراضية. ماذا تفيد؟ تفيد التنبيه على أمر معين كالعلم. سبعة، وكاتب باء سبعة، اكتب سبعة. الإيغال، التهويل أحسنت نحوه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هاي لو تعلمون وإنه لقسم أصل عظيم، وإنه لقسم عظيم، ولكن ها كلمة لو تعلمون هاي تهويل. الجملة اعتراضية تفيد ماذا؟ تفيد التهويل. يتم على الكلام هكذا وإنه لقسم عظيم، بس أقول لك وإنه لقسم إلا تدرون، إلا تدرون بالقضية شو راح تصير عظيم. فهي أيضا جملة اعتراضية، جملة اعتراضية ماذا تفيد؟ تفيد التهويل. واضح سيد كرام؟ جيد. قال سبعة الإيغال، الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة، ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، يفيد نكتة، نكتة مو ضحك وإنما نكتة يعني علمية. هو ختم الكلام بما يفيد نكتة، هاي سهولة الإيغال، يتم المعنى بدونها، تقدر مثلا تستغنى عنها، بس أكفد نكتة كالمبالغة، المبالغة مطلوبة. ناف رقم 2 يقول وكزيادة الحث على المطلوب كما في قوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيف الرسول. هو من يقولهم اتبعوا الأنبياء، كان الأنبياء مهتدون أو غير مهتدون؟ مهتدون، بس هاي كلمة وهم مهتدون هذا سهولة الإيغال. الإيغال يعني شنو؟ يعني ختم الكلام بما يفيد نكتة، المبالغة، المبالغة في بلي في أمر المطلوب، الحث على أمر المطلوب. واضح؟ هاي التعليقة مهمة جوا. الإيغال طبعاً إيغال هو شنو؟ هو يعني كأنما شنو نقدر نقول بلي الدخول في العمق، الدخول في العمق اللي هو المبالغة، سهولة المبالغة. الإيغال الدخول وين؟ في العمق. الإيغال مشتق من هاي الغلات الأربع، الغلات الأربع في كتاب الزكاة، لأن تغلها، أنت تغلها وين؟ تغلها بالأرض، غلات تغلها، غل يعني يغلوا في الأرض يعني أحسنت بعمق، أدخلها بعمق. الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كالمبالغة في قوله. الخنساء أخوها مات، أخوها اسمه صخر مات، أكو ديوان اسمه ديوان الخنساء، ديوان لطيف جدا موجود يبيعه بالأسواق، اللي يحب الشعر يقدر يقتني. شو تقول؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به، خلاص خاطك تأتم الكلام، وإن صخرا لتأتم الهداة به، مو هذا محل شاهدنا بعد، كأنه علم، خلاص كذا، خلاص خلاص تم الكلام. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، تم الكلام. كأنه علم يعني شنو؟ يعني الجبل، العلم الجبل، كالأعلام، كالأعلام يعني كالجبال، الفلك، والفلك تجري في البحر كالأعلام يعني كالجبال، مضمون الآية الكريمة. فهي من قالت هاي الحكاية وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، تم الكلام. بس من قالت ترى مو بس علم هو، وإنما أكو مبالغة في رأسه نار، هم جبل وهم فوقها نار، يدل التايه، يدل شنو؟ يدل التايه اللي ما يندل يجيبه، إيه يحرق مثلا فوق الجبل تاير مثلا. هذا شو يصير؟ هذا يصير بعد نيشان أقوى بعد، هاي سهولة مبالغة. انظر ماذا قال، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، فقولها كأنه علم واف بالمقصود، يكفي خلاص هذا هو يكفد الهداية، لكنها أعقبته بقولها في رأسه نار لزيادة المبالغة، زيادة وين؟ في المبالغة، زيادة في المبالغة. ولذلك بن هامش ايش قال؟ قال المقصود تشبيه صخر بالجبل المرتفع في الاهتداء، وأن الناس يهتدون به كما يهتدون بالجبل، وأن به وأتى به في رأسه نار لزيادة المبالغة، لأن الجبل إذا كان في رأسه نار يهتدون به في الليل أيضا، مو بس بالنهار وإنما حتى بالليل. هذه السهولة الإيغال. أجيب لك بيت شعري، هذا البيت الشعري، أقول لك من أي نوع من أنواع الإطناب هذا، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، بس تكتب لي الإيغال، بس جوابه تكتب الإيغال، خلاص تكتب. سؤال الاحتراس، هنا هو مذكور وأنا أدور عليه، أنا مدرس كتاب بلاغة، غير هذا الكتاب دروس في البلاغة مع العاملي الشيخ معين العاملي، أدرس هناك يعني يم بيتي، فذاكر الاحتراس، أقول وين ذاكر يعني ذاكر في ذاك الكتاب. الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم ويدفع بما يدفع ذلك الوهم كقول طرفة بن العبد. هذه سهولة. طبعا الاحتراس، الاحتراس يعني كأنما تحترس عن شنو؟ عن كلام متوهم، كلام متوهم يأتي لذهن السامع. يعني أنت تحكي لك حكاية، هو قد يتوهم من هذه الحكاية فالكلام مو صحيح، فتأتي بكلام لدفع هذا التوهم. هذا يسمى احتراس، تحترس يعني من الحرس على شنو؟ على تمنع ذهن المقابل من الوهم، تحرس ذهن المقابل منين؟ من تغلغل الوهم في ذهنه، تحرس ذهنه، تحرس ذهنه شلون؟ عن طريقة شنو؟ كلام، تأتي بكلام ترفع عنا الوهم. قال وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع الوهم، هذا الكلام يدفع الوهم، كقول طرفة بن العبد فسقى ديارك، فسقى ديارك غير مفسدها. هذا الاحتراس، هاي غير مفسدها للاحتراس. يعني تارة السقي خاف تقول بأنه السقي دمر الديار وفلش الحياطين والزرع، لا، فسقى ديارك غير مفسدها صوب، صوب الربيع وديمة تهمى. صوب الربيع اللي هو هذا مطر الربيع، الظهر مطر الربيع، و يعني ما يأذي، مو مطر قوي، ديمة ما راجعتها. ها مطر ما ليش ها مطر الربيع اي تهمة شنو؟ ما راجعت صراحة، لأني ما راجعت. المهم بأنه أحسنت، مطر صيف ما يأذي، فهذا يسمى احتراس. فهذا من قال بأنه سقى ديارك صوب الربيع وديمة انتهما؟ خاف يفتهم بأنه هذا المطر أذى زرعي وكسر حصادي، خاف يفتهم. شو أقول؟ أقول غير مفسدها، هذا يسمى احتراس. هذا أيضا من موارد الإطناب اللي هو الاحتراس. قال فقوله غير مفسدها هذا الاحتراس. مواطن الإطناب، شو وقت أنا أحكي بالإطناب؟ يستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر، مو تقعد أنت مثلا عشيرة وعشيرة متخاربين تقول تصالحوا يرحمكم الله، صير؟ ما يصير، تحكي لك قصة، تحكي لك سالفة. قال يستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر والمدح، المدح مثلا واحد يفتهم تقول له أنت تفتهم بس كافي؟ لا، وإنما تمدح. أو مثلا امرأة جميلة تقول أنت جميلة بس كافي؟ لا، وإنما تكون جيفة أوصاف، قمر كذا، نور، ضياء، ضياء مو شيء ضياء. والثناء، بالثناء هم نفس الشيء، يكون هم يعني تمدح. والذم والهجاء، مو تحشي لك حكاية، وإنما تكون يعني سرى بال تحكي لك سرى بالكلمات هذا، بس مو فحش، لا هجاء يعني تحكي عليه بس مو فحش. مثلا تريد الذم يزيد، هو ما تحكي لك حكايتين وتسكت، لا، وانما تطلع من الطريق، هو طالع من الطريق بس انت تبين اكثر. والوعظ، الوعظ هم كون هم تحكي مثلا تكثر بالكلام، كون كان احد العلماء يقول من يقعد ما يحكي بس يقول، يقول كلمة مرتبة ولا حتى نسيته سبحان الله. يقول كلمة واحدة بس بس نسيت الكلمة مرتبة. يقول هاي الكلمة تأثر بين أسبوع، لمدة أسبوع يخلينا إحنا نجر عدل. كلمة واحدة يقول، يعني ما يقول اتقوا الله، إما أن يقول اهتدوا، إما أن يقول يعني بس كلمة واحدة يحكيها، بس من يحكيها يحكيها من كل روحه، هو من العرفاء المعروفين. ما أتذكر كلمة نسيتها والله، سبحان الله. سيد علي القاضي هو يحكي كلمة يقولون كان في درسه حينما نجتمع حوله يتكلم بكلمة واحدة، هم ذاكرية الكلمة تلامثة يعني كلمة بها أمر، يعني شلون اهتدوا اتقوا الله كذا هيك مثلا. بس هنا يقول بأنه يعني تكثر الوعظ، الإرشاد، الإرشاد واضح أن ترشد الآخرين، والخطابة في أمر من الأمور العامة، خطابة يعني تتكلم بكلام، ومنشورات الحكومة للأمة هم ما شاء الله كون هم الظل تحشي هواي الحكومة للأمة. وكتب الولاة إلى الملوك هم كون يعني فصلون تفصيل أطناب لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور. هاي موارد شنو؟ موارد الأطناب. هاي احفظوها، هاي هم تأتي بأنه ما هو ما أذكر مثلاً خمسة موارد الأطناب، أذكر خمسة من موارد الأطناب تذكر لي خمسة من ذني. أي حفظ كله حفظ. المساواة، مو قلنا إيجاز وأطناب مساواة على الترتيب. تكلمنا حول الإيجاز، إيجاز الحذف وإيجاز القصر، وتكلمنا حول الأطناب اللي يشقد كم مورد تقريباً ثمان موارد ويا الاحتراس، ويا الاحتراس ثمانية، مو صحيح؟ الآن نتكلم حول المساواة. مساواة لا هو أطناب ولا هو إيجاز، وإنما تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له للمعنى. شيخ حسين، مساوية للمعنى بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني، يعني رأس سبع تصير على قولته المثل، لا يزيد بعضها على بعض، كقوله تعالى من سورة البقرة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. معنى فكرة اللي يوصلها الله عز وجل للناس، خلاص مساواة، لا بها إيجاز ولا بها أطناب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فإن اللفظ في هذه الآية على قدر المعنى، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، ولو حذف منه شيء لاختل بمعناه. أي كلمة تحذفها يصير خلل. الألفاظ على قدر المعاني. إلى هنا انتهى البحث حول شنو؟ حول علم المعاني. ولذلك قال الإيجاز المساواة الأطناب. هاي المساواة خطأ، كاتب مساواة بالتاء مربوطة الطويل، بينما هي مربوطة، عدلوها. إيجاز، تعريف الإيجاز، دواعي الإيجاز، مواطن الإيجاز. الأطناب، تعريف الأطناب، الأطناب ودواعيه، مواطن الأطناب. يعني علم البيان، نأخذ شوية من علم البيان. الكلام فيما سبق كان حول علم المعاني، اللي هو الباب الأول، وباب جدا مهم من علم البلاغة. الباب الثاني ما راح نطول به هواي، اللي هو يسمى باب البيان، عبارة عن ثلاث علوم: التشبيه والمجاز والكناية. تشبيه ومجاز وكناية، لأن الأبواب الثلاثة راح نذكرهن. بس بالبداية راح نذكر بأنه يجدر بالطالب بعد دراسة علم البيان أن يكون ملماً تعريف علم البيان، موضوع علم البيان، واضع علم البيان، المبادئ الثلاثة علم البيان، وبيان أهدافه. راح نذكر هاي الأمور. في حقيقة البيان، قال: البيان لغتان، الكشف والإيضاح والظهور. باللغة العربية حينما يقال بياناً، بيّنه بياناً، يعني كشفه كشفاً، أوضحه إيضاحاً، أظهره ظهوراً، هذا البيان. ولذلك من أوصاف القرآن أنه بيان، أنه بيان للناس، بيان للناس يعني واضح جداً، ما بيفد تعقيد. نعم بعض التعقيدات الموجودة في المصادق، في تحديد المصادق اللي هو النبي صلى الله عليه وآله حددها لأئمة المعصومين عليهم السلام، وأما كمفهوم واضح. البيان لغة الكشف والإيضاح والظهور، واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد، اللي هي زيد كريم، زيد كريم، هذا معنى واحد، ولكن بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. هاي الدلالة العقلية ضرورة واحد يشرح لكم كما هي موجودة في الهامش. قال، اقرأ الهامش: دلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له، شي سحولة مطابقية، أو على جزئه، شي سحولة تضمنية، أو على خارج منه، شي سحولة التزامية. أحسنت. تسمى الأولى وضعية، اللي هي مطابقية وضعية، وكل من الأخيرين تسمى عقلية. طبعا هذا خلاف المصطلح المنطقي. المنطقي سحولة الأولى سحولة مطابقية، والثانية تضمنية، والثالثة سحولة التزامية. بالبلاغة يسمون الأولى وضعية، والثانية التضمنية سهولة عقلية، والثالثة الالتزامية سهولة عقلية، لأن سهولة عقليات بالبلاغة. انظر ماذا قال: ولا يتأتى في الدلالة الوضعية اختلاف مراتب الوضوح. دلالة وضعية ما بيها اختلاف مراتب الوضوح، وإنما هو لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. وين يصير الاختلاف؟ قال لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل منها دالا عليه. أصلا هو إذا كان عالم بالألفاظ يعلم الحصان والحمار وكذا والطائر، كل آية الألفاظ يعرفها، يعرف معانيها. بعد شنو نقول هاي أوضح من هذا؟ هو لابد أن يعلم بالوضع، مو صحيح؟ فالدلالة الوضعية ما لها علاقة بعلم البيان. وين نروح إذن؟ وأما اختلاف مراتب الوضوح في دلالة، زين، وإذا كان بلي، وأما اختلاف مراتب الوضوح في دلالة الالتزام فواضح، كما إذا خربت غرفة دارك فقلت للمخاطب خربت داري، واضح؟ وأما اختلاف مراتب الوضوح في دلالة الالتزام فواضحون. في الدلالة الالتزامية هم أكو وضوح وأكو خفاء، وأكو شنو؟ أكو وضوح وأكو خفاء. بالدلالة الالتزامية هم أكو خفاء وهم أكو وضوح. ولذلك قال بأنه كما إذا خربت غرفة دارك فقلت المخاطب خربت داري، خربت داري. وأما اختلافها في دلالة التضمن فلأن استعمال لفظ الكل لينتقل منه إلى الجزء، أو لينتقل منه إلى الجزء أقرب من استعماله لينتقل منه إلى شنو؟ إلى جزء جزئه. يريد يبين بأنه التفاوت بالخفاء والوضوح، يقول انتقال من الجزء إلى الكل هذا أقرب من الانتقال من الجزء الجزء إلى شنو؟ إلى الكل. واضح؟ عد لفظة اللي هي الكل، وعد لفظة اللي هي جزء من الكل، وعد لفظة اللي هي شنو؟ جزء 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 الجزء اللي هي بالأخير جزء من الكل. فأيهما أوضح؟ الأولى، الجزء، الجزء يدل على الكل. انظر ماذا قال، فإن استعمال لفظ الكل لينتقل منه إلى الجزء أقرب من استعماله لينتقل منه إلى جزء جزئه. أنا أستخدم لفظة الكل، أستخدم لفظة الكل وأريد بي الجزء اللي هو الغرفة، أستخدم الدار وأريد بي الغرفة، هذا أوضح. أما إذا استخدمت الدار وأريد بي شنو؟ جزء الغرفة اللي هي الحمام مثلا، هذا يكون شنو؟ يكون أقل وضوحا، يصير أقل خفاء. ولذلك قال مثلا دلالة البيت على التراب أخفى من دلالة الجدار عليه. دلالة البيت على التراب هاي جزء الجزء، جزء الجزء تكون شنو؟ تكون أخفى، بينما البيت الذي يدل على الجدار تكون أقرب، يعني أوضح، لأن التراب جزء الجدار والجدار جزء البيت، فتكون دلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه. واضح؟ شو يريد يقول؟ خلاصة يريد يقول في علم البيان، مو قلنا بأنه وضوح وخفاء أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية، ما قال في وضوح الدلالة الوضعية. إذن بالدلالة الوضعية يريد يخرجها عن علم البيان، لأن الدلالة الوضعية كلها ما بها وضوح وخفاء. أنت لابد أن تكون عالما بالوضع، مو صحيح؟ عالم بهذا اللفظ له هذا المعنى، وهذا اللفظ له هذا المعنى، ماكو بعد وضوح وخفاء. أما لا تقول لي بأنه هذا اللفظ أوضح من ذلك اللفظ، أقول لك أنت ما عالم أنت أصلا بالوضع، أنت عندك خلل بعلمك بالوضع، أنت ما عالم بالوضع، أنت عندك جهل بالوضع، وهذا مو صحيح، أصلا أنت مو بليغ. واضح؟ البليغ يعني يكون يعرف الألفاظ ومعانيها. فالدلالة الوضعية ما تدخل في علم البيان، تخرج. وين تبقى عندنا؟ تبقى عندنا الدلالة العقلية اللي هي على قسمين، سموها الدلالة التضمنية والالتزامية، سموها عقلية بعلم البلاغة. واضح؟ مو مباشرة، وإنما العقل يستكشفها. واضح شيخي؟ الدلالة التضمنية هم أكو خفاء وأكو ظهور، أكو خفاء وأكو وضوح، أكو خفاء وأكو وضوح. وبالدلالة الالتزامية هم أكو خفاء وهم أكو وضوح. الانتقال، هاي عملية الانتقال يمكن أن يكون فيها خفاء ويمكن أن يكون فيها شنو؟ وضوح. وهذا شيخ حسين ضربنا مثال لجوه، قال في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى، فالمعنى الواحد يستطاع آداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يا دلالة سيتكرر، دلالة العقلية تضمنية والالتزامية، التضمنية والالتزامية. لا بالمنطق يشغلها تضمنية والالتزامية. الوضعية قسموها إلى تضمنية ونفس الوضعية قسموها، بس إحنا ما سميناها، سميناها عقلية ما سميناها وضعية. وضعية هي عقلية نال بلاغة، بالمنطق شنو سموها وضعية، دلالة الجزء على شنو على الكل، أو دلالة الشيء الخارج عن شنو من خلال اللفظ أنا أنتقل، ولكن بالبلاغة سموها عقلية لأن قالوا العقل يستكشف هذا. على أي حال هذا علم خاص بهم. فإنك تقرأ في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر: العلم ينهض بالخسيس. خسيس هو بس إذا يتعلم ويصير ويدرس يصير يعني فشي. العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوبي. منسوب يعني نسبه واضح ابن عائلة كذا، ولكن لأنه جاهل يقعده يعني كلش يعني. الخسيس يعني من الخسة اللي هي القلة أو مثلا الدناءة. احنا خب نستخدمها الخسيس مو صحيح؟ محاورتنا نستخدمها ولا يقول لها يا خسيس يعني قليل ودنيء و ها موجودة. بلي. ثم تقرأ في المعنى نفسه كلام الإمام علي عليه السلام. هو هذا نفس المعنى أريد أديه بألفاظ مختلفة تتكرر. أولا أديه بيت شعري: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوبي. وقول الإمام علي: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يخوضون. هذا شرح أصول كافي. فنجد أن بعض هذه التراكيب أوضح، ولا شك أن هذا المشهد البديع يستثير إعجابك من شدة الروعة والجمال والمستمد من التشبيه بفضل البيان الذي هو سر البلاغة. الأول ما بيتشبيه، الأول العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوبي، كلام طبيعي واضح. الثاني بتشبيه اللي هو العلم نهر، يعني العلم كالنهر ولكن محذوف الأداة. العلم كالنهر والحكمة كالبحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والغارقون في سفن النجاة عارفون في سبل النجاة. هذا كله تشبيه يعني صورة بديعية سماها كذا جميلة. إذن يمكن أن أأتي بالمعنى المراد بطرق متعددة. المعنى المراد نفسه واحد اللي هو بيان العلم وخسة الجهل، وبيان أن الجهل شنو، أن الجهل بلي ليس فضيلة وإنما شنو، وإنما بلي منقصة. هذا يمكن أن أديه بطرق مختلفة بطرق متعددة. هذا سهولة البيان. احنا قلت لكم بس ثلاثة ندرس بعد البيان: التشبيه والمجاز والكناية. موضوع علم البيان قال موضوع هذا العلم الألفاظ العربية، ولكن من حيث التشبيه والمجاز والكناية بس. هذا موضوع. شنو موضوع علم البيان؟ اللفظ العربي من حيث التشبيه، من حيث اسلوب التشبيه، ومن حيث اسلوب الكناية، ومن حيث اسلوب المجاز. واضح شيخي؟ جيد. قال: واضعه أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمى مجاز القرآن. أبو عبيدة هو اللي وضعه بيا سنة ما ذاكرين. قال: أزال وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني، فأحكم أساسه وشيد بناءه ورتب قواعده. الآن وصل للجرجاني، هو اللي رتبه سموه أساس البلاغة كذا. إذن البيان، من الذي وضع البيان؟ علم البيان أبو عبيدة. وقاعد يشوفون بأنه كل علم له واضع، المعاني له واضع، اللي هو هذا جعفر مدرياه بن قدامة، وقيل المعتصم مدرياه هذا بالأخير الخليفة، وذكرنا نقاشا حوله. وعلم بديحم له واضع سوف نذكره. أبوابه قال في هذا الفن ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب: التشبيه والمجاز والكناية. راح ناخذ إن شاء الله تباعا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.